تحية من النشرة العلمية، ومنبدأ بالعناوين. علاج قد يقتل السرطان والحل جاي من الفضاء.
عاصفة الكالسيوم علاج جديد بدمر الخلايا السرطانية.
رائد فضاء روسي بحطم الرقم القياسي للبقاء خارج الأرض.
الطريقة المعتمدة بتصنيف السرطانات صارت أشياء قديمة، شو هو السبب؟
بيساعد الممرضات روبو بدردش مع المرضى.
المشي أسبوعيا أكيد له حسنات، وخاصة بيحمينا من خطر الشيخوخة.
ثمان عادات بتخلي الواحد أكثر ذكاء كل يوم.
كويكبات تمر تباعا بالقرب من الأرض.
شلالات من الألماس عم تتفجر.
حجم القمر عم يتقلص، كيف بيفسروا العلماء هالزهرة؟
تحية من النشرة العلمية متجددة، كل تنين ساعة 4 عبر إذاعة لبنان الحر مع فادي ناكوزي ورانيا غصيبي، واليوم معنا زميل رواد شويح على إخراج الإذاعة.
تحية إليك رانيا، وتحية لرواد، وتحية لكل المستمعين اللي عم يتابعونا.
واليوم جايبين لهم هيك مجموعة من الأخبار المتنوعة. صحيح. علمية أكيد.
صحيح، يمكن هالأخبار هيدي بنحس حالنا أنه يمكن عم نفيد بقدر الإمكان يعني، وهيك هنو هلأ قاعدين بسياراتهم عم بيسمعونا عم بيتابعوا أشياء علمية، ليش لا؟ لحلو الإنسان أنه يتسقف وين ما كان وكيف ما كان.
أكيد، ونحن كمان يلي حابب يتابعنا بالصورة عبر فيسبوك إذاعة لبنان الحر راديو فري لبنان، مستمرين معهم ده حوالي 5 إلى 3. نبدأ بالخبر الأول يلي هو علاج ممكن يقتل السرطان، هالمرة من الفضاء جاي هالعلاج، لأنه يعني طبعا في تقدم بس بطيء حاليا بالعلاجات للسرطان او القضاء عليها من خلال القصص الارضيه. هالمره نقل المعركه بحسب بحسين بكاليفورنيا الى الفضاء، فبيستخدموا قوة الجاذبية الضعيفة يلي كتير أكيد معروفة باسم الجاذبية الصغرى. هيدي الجاذبية الصغرى قادرة أنه توضع الخلايا السرطانية تحت ضغط، وبيقول العلماء أنه هالضغط لا يصدق، هيدا الشيء بيجعلها تتقدم بالعمر بسرعة أكبر، وممكن بالتالي يسمح بتطور نمو السرطان وتأثير علاجات السرطان بسرعة أكبر بكتير مما ممكن فعله على الأرض. وأكيد بلشوا بهالتجارب، وآخر التجارب كان ب 18 كانون الثاني بمحطة ورحلة فضاء إلى محطة فضائية، أخذت معها 4 هيك إكزامبلات إذا بدنا أو إكزامبلات صغار من ورم سرطاني، وتم إنتاجها من خلايا لسرطان المرضى، وتمت زراعتها بالمختبر من قبل العلماء بجامعة كاليفورنيا. وبتقول الدراسات طبعا أنه ممكن كتير الفضاء وهالجاذبية الضعيفة تخليهم يشوفوا كيف ممكن يلاقوا العلاج الأنسب للمرض يلي كتار عم بيعانوا منه على الأرض.
تعرفي رانيا، اليوم كتير أبحاث مستمرة بموضوع علاجات السرطان، بس كان في سؤال كتار كانوا يسألوا بالسابق أنه تقريبا لقينا دواء لكل شيء وعم نعالج كل شيء، أنه ليش الأشياء السرطانية أوقات عم بتكون مستعصية؟ في جواب دايما ما عم يعني في سؤال ما عم بيقولوا جواب انه ليه ما عم بيكتشفوا
يعني هيدا المرض بالذات
المستعصية، كيف هيدا هالمرض ما عم بيقدروا يوضعوا له حد لانتشاره او لينصاب الانسان. على كل حال، بس هي الخلية السرطانية موجودة بكل انسان،
اكيد
هي بتنمى نتيجة شيء ما.
صح.
بس بكل بساطة، بس هلا بحب اقول لك شيء كمان، انه في فاكسان عم بيتم تطويره حاليا
100%.
ويقال انه رح يكون فعال جدا لتقريبا كذا
نوع
مشكلة،
من السرطان.
كذا نوع من السرطان. إن شاء الله إن شاء الله،
أكيد
يعني إن
إحنا
شاء الله
مثل ما
ربنا
وكبنا.
يسمح إنه كمان يكون في عن جد إرادة بالقضاء نهائيا على السرطان بالعلاجات الإنسان عم بيتكلم.
ونحن كإذاعة لبنان الحر مثل ما مبارح واكبنا اليوم العالمي للسرطان، كمان رح نواكب أي علاج جديد، إن كان نحن بالنشرة العلمية أو كمان زميلنا جان ببوليكلينيك.
هلأ كمان بما أنه الحكي كله عن هالمواد، عن هالحالة هيدي، عاصفة الكالسيوم هيك مسمينها، هو علاج جديد بدمر الخلايا السرطانية. يمكن أنت طلعت شوي على الفضاء،
رجعنا على الأرض
رجعنا شوي على الأرض، ولكن تنشوف أنه هالكالسيوم شو دوره. باحثين بكوريا الجنوبية تمكنوا من التوصل لتركيبة كيميائية قوية بإمكانها القضاء على الخلايا السرطانية، وقدروا الباحثين من خلال هالدراسة اللي تم نشرها بمجلة طبية وبمجلة طبية بالأحرى، من ابتكار دواء جديد لمكافحة السرطان عن طريق التلاعب بمستويات الكالسيوم بالخلايا المصابة بالورم. طبعا يعني هذا هون يمكن الجوهر الموضوع، وعادة دائما بيكون موجود الكثير من هالكالسيوم الضار بالإيونات يعني اليوم،
نعم.
وبيؤدي لاختناق عناصر التركيب الخلوي الصحي اللي أكيد منتجي للطاقة بالجسم، ولكن العلماء وجدوا طريقة لاستخدام هالتدفق الزائد الضار لدرء وتدمير الخلايا السرطانية بالجسم من خلال ما أطلقوا عليه اسم عاصفة الكالسيوم، وهيك يمكن منع سرطان القولون، وهيدي علامة الإنذار المبكر. ووفق العلماء فالتعرض للأشعة تحت الحمراء الانفراروج من شأنه أيضا أنه يسهل تحفيز الدواء الجديد لعاصفة الكالسيوم، في بمجرد وصوله لمجرى الدم، وهون بهذا التحفيز وقت خلص وصل للمجرى الصحيح لحتى يوصل لمكان الخلل. والباحثين تمكنوا من تحديد أنه الدواء وصل بنجاح للورم، مثل عم بقول لك مجرى الدم يعني وصل للورم، وتم تنشيطه بظل وجود الأفراروش. وبغضون أيام قليل اختفت أورام المصابين بالسرطان، هيك أفادونا العلماء اللي أجروا أبحاثهم على الفيران. دايما الأبحاث بتكون على الفيران. وبيتكون الدواء من جزيئات نانونية بتحتوي سيليكا، طبعا بتحتوي على طبغة تسمى الأندوسيانين الأخضر اللي بيستخدم من أجل التنظير الفلوري، وبتتعرف الأورام على السيليكا وبتنتقل الجسيمات النانوية داخل الخلية المستهدفة، بمجرد وصولها لمحل ما فيها الخلل بيتم تنشيط الصبغة بواسطة الأشعة مثل ما قلنا تحت الحمراء، وبيؤدي هالشيء إلى إنتاج مركبات. وهون بيقولوا الباحثين أنه إن شاء الله بيكتشفوا المزيد حول علاجهم الجديد بعد إجراء المزيد من التجارب، بحيث يكونوا قادرين بالمستقبل على استعماله بشكل أكثر دقة لاستهداف الأنواع المختلفة من السرطانات. يعني هذا الخبر بيلحق الخبر اللي أنت قلتي، يعني اللي مبين رانيا أنه الكل عم بيحاولوا،
الطريق رايحة على أكثر.
إيه يعني صار وقت، صار نعم. وقت نكون عم نبلش عن جد نحمي هالإنسان من
هالخطر الكبير،
من هالخطر الكبير اللي يعني ما بعرف
يعني
عم بيروح كتير من الناس،
صح. وفيات
يعني
عم تطلع
وفيات عم
بتزيد
يعني
عن سنة.
على كل حال يلا ان شاء الله، وهيدي
بادرة
يعني
امل
بقوله، وكتار من النداءات العالمية انه لا لازم بقى نتوصل لحل جذري بهذا الموضوع.
من بعد الأرض كمان رح أرجع ردك على الفضاء فادي. هالمرة قالت وكالة الفضاء الروسية أنه رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو سجل رقم قياسي عالمي لأطول وقت بيقضي رائد فضاء خارج الأرض، وتجاوز مواطنه يلي كان سجل أكثر من 878 يوم. وأشارت وكالة الفضاء الروسية إلى أنه كونو نينكو حطم الرقم القياسي الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش يوم امبارح، ومن المتوقع أن يسجل إجمالي 1000 يوم بالفضاء ب 5 تموز و 1110 بحلول نهاية أيلول. وقال هو بمقابلة من محطة الفضاء الدولية على بعد نحو 423 كيلومتر من الأرض: بسافر للفضاء لأعمل الشيء المفضل عندي ومش لتسجيل الأرقام القياسية. يعني تخيل عم يعمل هو الهوبي تبعه
هويته المفضلة، كتار عندهم إياها رانيا، كتار عندهم إياها، وتولت عدة شركات وضع تحت تصرف هيك نوع من الناس مركبات بيطلعوا فيها بيدفعوا هالقد بيطلعوا بيعملوا جولة وبيرجعوا.
لأنه المهم كتير أنه الواحد
تبقى جولة هيك بس للاستمتاع، صح. لا استكشاف ولا علم،
مهم كمان لرائد فضاء أو لحيلا حدا بمهنته حتى أنه يحب المهنة حتى يعطي، وهو قد ما هالقد حبه وقد ما هالقد هويته كسر الأمياسي.
برافو. أنا بدي رجعك شوي لموضوع السرطانات. هلأ الطريقة بتصنيف السرطانات صارت قديمة.
نعم.
هالمرض اللي فعلا يعني في كتير أشخاص انصابوا وعم بينصابوا، وقلت لك مثل ما قلنا شوي، ولكن تصنيف هالسرطانات صار أسلوب قديم، وممكن يحد أحيانا من إتاحة العلاج المناسب لبعض المرضى. وهيدي الباحثين خاصة من معهد جوستاف بروسي كان في بحث بمجلة نيتشر، وقالوا الباحثين بهالمقالة مش من زمان طلعت يعني، انه وهني من مركز مكافحة السرطان اللي هني موجود بالعاصمة الفرنسية بجنوب باريس، انه هالعادة المتمثلة بتصنيف السرطانات وعلاجها استنادا للمحل او المكان او العضو اللي انصاب بهالمرض بيؤدي لابطاء التقدم بالابحاث. واشاروا الى ان علم الاورام بيعتمد على تقسيم المرضى بحسب العضو المنصاب، يعني وين اجا او شيء اللي انصاب بهالمرض. ويقال انه شخص ما أصيب بسرطان الكبد أو الرئة أو البنكرياء أو حتى لو كان المرض ممكن تنتشر لأعضاء أخرى، سلط الدراسة بحثية ضوء على الخصائص المشتركة بين أنواع عدة من سرطانات الأعضاء. كنا عدناهم شوي، إنه هو الأكثر شيء اللي بنسمع فيهم وبنشوفهم. بحسب الباحثين اللي دعوا لتصنيف سرطانات النقيلية استنادا إلى الخصائص الجزيئية والبيولوجية للأورام، وهذا هون كل ورم وله خصوصياته. وطبعا هون طرقوا لمثل بس حتى ما يكون عم بركز عليه، علاج سرطانات مثلا المبيض، هذا الشيء اللي تم اتباعه بيعالج هالشيء هيدا. ثم مدة الترخيص هذا كان للمرة الأولى سنة 2014 جزائي هو.
نعم.
مدة تم تمديد الترخيص لسنة 2018 ليشمل سرطانات الثدي، ما عم نحكي إشياء نسائية هون، وبسنة 2020 كمان سرطانات البنكرياس والبروستات. وقسمت التجارب السريرية لمضادات، وهو مثلا PD-1 وPD-L1، وهو علاج مناعي نشط لدى المرضى اللي عندهم خلايا سرطانية ذات مستويات عالية من بروتين PD-L1 استنادا للعضو الأساسي اللي طاله السرطان، مما أدى إلى تأخير طرح العلاج في الأسواق ليستفيد منه ملايين المرضى بحسب الباحثين. هلأ أنا يمكن كان مفروض نشرح أكثر علميا شو الأشياء اللي شو البروتوكول تم استعماله المتبع، ولكن حتى إذا بدنا نعمل ملخص يعني حتى كل هالأشياء وهالتجارب وهالأشياء اللي عم بيفوتوا فيها بالتخصيص، يعني تنحسب البروستات الأشياء اللي هني هيدا
الكبد
بعد لغيت اليوم ما عم تقدر، يعني كل مرة عندهم شيء، كل مرة عندهم بروبلم، كل مرة عندهم كذا، يعني ما عم بيقدروا يعمموا،
عندهم مفاجآت،
ما عم بيقدروا يعمموا هالشي هيدا كيصير علاج بالأسواق لحتى الكل يستفيدوا منه. هذا اللي كنا عم نحكي منه قبل، إن شاء الله نوصل لهالمرحلة
إلا ما كل هالأبحاث
أكيد، يعني هاي الأبحاث أي أكيد هذا شيء طبيعي يعني
على.
ولازم نوصل لنتيجة.
منضل بعالم الأطباء والمستشفيات هالمرة إلى الممرضات، لأنه في روبو جديد بيساعد الممرضات فادي وبيدردش مع المرضى بمستشفيات ببريطانيا. هذا شيء كتير مهم، يعني بتعرف المريض إضافة لأموره الجسدية وتعبه وأوجاعه إلى ما هنالك، هو بحاجة أوقات، وخصوصا بهالأيام يعني بطل المريض عم يكون هالقد محاط من عائلة أو إلى ما هنالك،
بيبقى وحده،
عم بيبقى وحده. هالمرة في روبو بيسيره، بيقعد بيسيره، بيدردش معه، شي منيح. ولو كان روبو بينسى الواحد شوي انه هو روبو. فممكن
بس كتير هالقد
ممكن انه يخفف بهالإطار عن الممرضات، لانه بتعرف بقطاع
كيف فينا نخف على الممرضات، بس انه
بس قطاع الممرضات كتير يعني ليلة صاروا الناس او النساء اللي بيحبوا
مهنة التمريض
وصعب كتير يعني، وبيتعبوا كتير
فعلا صعب.
بقى اذا حطينا ممرضة حد المريض بس روبو يمكن هو من دون ما يعرف، ما بعرف اذا ما تأكدنا بعد اذا بيعرف او ما بيعرف الشخص، بس
ان شاء الله يكون واعي، ما يكون مثلا قاعد مش واعي
بتدردش على الفاضي تصير.
ما هو تعملك
مهم انه ساعتها بترتاح شوية الممرضات للقصص الاهم بكتير، انه تكون عن جد عم تساعد المريض باوجاعه. وهالمرة هالممرضة الروبو بتساعده بصحته النفسية للمريض، وبنعرف نحن انه صحة النفسية للمريض كمان كتير مهمة،
جزء من العلاج مثل ما بيقولوا.
صحيح. إذن هيدا التطبيق وهيدا التجربة، هاي التجربة بلشت ببريطانيا بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وبتقول إنه حقق الروبو نجاح كتير كبير بالتعامل مع المرضى والإجابة عن استفساراتهم. يعني في كتير مرضى ما بيعرفوا أنا شو بني هيدا المرض، شو ممكن يعمل لي تفاعلات إلى ما هنالك أو الدواء.
بس بتعرف كتير مهمة، لانه بيبقى ملقط بحبال الهوى المريض،
فرح
حدا والحكيم متى يمرق لعنده مره يمكن هيك او ابو ربع ساعه. صح. اي ربع ساعه دقيقتين بيطلع فيه هيك. صح. وبيمشي
شو شايفك بصحه جيده مثلا،
اي وخلاص بيمشي. لا المزبوط، المريض لازم انه يكون في عنده حدا يطمنه ويقول له انت مريض حالتك حلوه، حالتك عم تتحسن. صح. يعطيه تشخيص الصحيح.
هالروبو يعني الممرضه رح يكون مجهز بالذكاء الاصطناعي
ايه،
حتى يقول لك كل شيء عن المرض وعن الدواء،
وانه ما يقوم يقضي عليه مثلا للمريض، لانه
هذا
حالته ما في منه
هذا
ما في تحسن يعني.
هذا الروبو بس شغلته
إجابي.
بس الدردشه
بس دردشه
قادره على المشاركه في دردشه عامه مع المرضى،
خبرنا كيف الطقس كيف كذا هيك
وبيقدم لهم اختبارات والغاز، حتى تمارين التنفس المهدئه، وحتى بيقدروا يواكبوا المحادثات يلي ممكن تشمل العديد من الممرضات والمرضى بأن واحد. يعني تخيل مرضى روبو وحده فيها تسير شي 20 مريض تنقول انه ما عندي العدد دقيق، بس انه عدد كبير من المرضى.
كيف يعني بتصير بس انه اذا
كانوا مريض... نفس الغرفه
20 مريض
بتقول لك جواب لك
جواب اي كلاس هيدي اي 20
رح نشوف
20 مريض بغرفة.
بنقعد المستمعين انه منجيب نشرة علمية روبو يوما ما، اكيد مش بالقريب نقدرات.
هلا رانيا بتمشي؟ عم تمشي يعني بتمشي اسبوعيا او يوميا؟ على كل حال المشي اسبوعيا بيحميك من خطر الشيخوخه، بيحكي اكيد نحن عم نتوجه لكل الناس مني انا وشخصيا يعني لازم نمشي. دراسه حديثه بتقول انه اقل من نص ساعه مشي او سباحه او لعبه تنس كل يوم يمكن انه يقلل من خطر السقوط بسن الشيخوخه. وبحسب الدراسة اللي نشرتها صحيفة سان البريطانية، فالنساء المتقاعدات يعني اللي هلأ بفترة روتريت يعني هن أقل عرضة للشيخوخة بنسبة الثلث، لأنه بيمارسوا ما لا يقل عن ساعتين ونص من التمارين الخفيفة كل أسبوع، وهذا الشيء بيعادل حوالي 22 دقيقة فقط باليوم. يعني تقريبا تلت ساعة شوية حركة
كل يوم
هي كتير مفيدة يعني. وتم استخدام تم استخدم البحث بيانات من 7139 مرة بتتراوح أعمارهم بين 65 و 73 سنة عم نحكي هون بأستراليا. طبعا صارت هالأمور عادات بسيطة لو كل واحد منا قام فيها بتعمل كتير لصحتنا. ولقوا أنه ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 ل 300 دقيقة أسبوعيا بتقلل من خطر الشيخوخة بنسبة 26%، في حين أنه أكثر من 300 دقيقة بتقلل من الخطر بنسبة 34%، وكان المشي السريع كافي لتقليل المخاطر بنسبة 17% مقارنة بعدم ممارسة رياضة على الإطلاق. وبتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه المتقاعدين لازم يواظبوا على ممارسة النشاط اليومي. سبحان الله، بس تقولي أنا تقعدت، يعني بتكأنه لازم أقعد على الصوفة وخلاص
وأنطر الموت
وأنطر وكأنه خلصت الدنيا هون. لا بالعكس، يعني لازم يتابع،
بالعكس يفعل الواحد،
بده يفعل حاله الواحد. إيه أكيد. ويمكن أنه يشمل هالشيء العمل المنزلي، يعني هون كمان نصيحة للسيدات انه ما تقولوا في عنا حدا بالبيت او ما عنا، انتوا مارسوا الاشياء هو شيء مفيد لصحتكم، وبنفس الوقت كمان بتكونوا عم بتعملوا شيء بيخدم بيتكم. يعني مثلا المشي، الرقص، ممكن اذا جارديناج يعني ممكن واحد بجنينه يعمل شويه قص عشب او، واكيد هالشيء بيتضمن حركات تقويه العضلات لمده يومين بالاسبوع. هذا الشيء اللي بننصحه، نصحونا اياه ونحن بننصحه ويمكن ننصحه لحالنا، شويه حركه، المشي اقل شيء في البيت
بيطول العمر.
البيت بالبيت في واحد يعمل حيلا شيء بس تيحرك حاله، ايه عن جد بيطول العمر.
من طول العمر إلى أنه الواحد يكون أكثر ذكاء، كمان في عادات بتخلينا نطور ذكائنا ونطور دماغنا. من هالعادات
صحيح
يلي بتعزز لنا القدرات العقلية.
يعني أنا بعرف ما بعرف إذا صح، بعرف بقولوا اللي بيعملوا مكروزة الكلمات المتقاطعة عن جد،
لأنه عم بيمرنوا صحيح
فكرهم.
فبالإضافة اللي تفضلت فيه فادي، كمان في ممارسة التمارين المنتظمة يلي كنت عم تحكي فيها عن الرياضة شبه اليومية أو اليومية كتير مفيدة، مش بس لصحة الجسم إنما كمان لصحة العقل، لأنه هالشي بيخلي الشرايين تشتغل منيح وبتشغل العصب بالتالي، وكمان تدفق الدم وبتوصل الأكسجين إلى الدماغ.
نعم.
وإلى اليقظة الذهنية أو التأمل يلي بتعزز القدرة على التركيز والذاكرة بشكل كتير كبير من خلال ممارسة تمارين التأمل بانتظام، وهيدا الشيء بخليهم للأشخاص يعزز مدى انتباههم ومهاراتهم البصرية وقدرة الذاكرة العاملة والوظيفة التنفيذية. كمان تعلم مهارات جديدة، يعني أنت مش توقف تقول أنا هالقد بعرف هول تعلمتهم هو بدي أطبقهم، إذا كنت معلم وإذا عندك شي مهنة إنه أنا بعرف فكر برغي خلص، لازم بعدين اتطور أكتر ونشط ونبش عن قصص جديدة ونشط ذاكرتي وكل شي حواسي بصيروا يتنشطوا بمجرد أنه تعلمت شيء جديد. بقى ما نتوقف عن التعلم، طلع طول نتعلم قصص جديدة.
وتصديقا لكلاميك، ما بعرف إذا عندك بعد تعليق على الخبر، تصديقا لكلاميك القراءة.
نعم.
القراءة، في ناس هلأ كبين الكتاب أو كذا، طيب إذا ما بتكون ما بدنا ناخد كتاب أو نقرأ. نعم. أو شيء في موجود هالشيء قدامنا، افتحوا أي
رغم أنها بتأذي إلى بعض بتأذي شوي الشاشة، يعني
بتأذي شوي بس على القليل،
بس بتنشط
الشغل بدل فكرك نشط
100%.
يعني أنا عم بتشوفي عم بتقري، ومش بس عم تقري عم بتشوفي كمان بحمهن الشاشة عم تعطيكي صوت وصورة.
صح. صحيح.
الموضوع حتى كمان في إفي سونور ممكن تسمعي.
لا.
بقى ايه ليش لا، ليش لا، هيدا كتير ضروري.
وكمان ضروري فادي انه مثل ما عم نحافظ على صحتنا بنظام الغذائي، منحافظ على صحة دماغنا كمان من خلال نظام غذائي، منتبه كتير على كل العناصر اللي لازم ناخدها، وأكيد بدنا ناخد جلوكوز ما نقطعه، بدنا ناخد مواد دهنية أكيد تكون صحية إلى حد ما، فيتامينات، معادن، ما نوقفها لأنه كتير مهمة لحتى تغذي دماغنا كمان.
لأنه في كتير أشخاص رانيا بيعتبروا أنه متوقف عن الملح، متوقف عن السكر، حتى كمان في بعض الأشياء السريال ما بتدخل بإطار تركيبة
في
الأكل،
في حتى المكسرات لازم نكلها، حتى لازم
نكل بدك تاكلي من كل شيء، من
نوع غذائنا تيكون أكثر
سكر، بدك تاكلي أكيد كميات قليلة جدا، ولكن بدك تاكلي، مش أنه مننحرم منهم هيك بنكون عم نفيد نفسنا.
يعني لا. كمان إذا بدكم مستمعينا أو مشاهدينا تغذوا ولادكم دماغيا أو تقولوا اسم الله ابني شو زكي، كمان غزون
صحيح.
بطريقة مناسبة صحيح. وأكيد ما تنسوا أنه لازم كتير ينام الشخص، لأنه
نوم
للعقل بتساعد بتوحيد الذكريات وتحويل الخبرات إلى مهارات وترسيخ الروابط العصبية وطرد السموم. وكمان في أنشطة مثل ما قلت الموكروازي أو غيرها بتساعد يعني كتير مهارات معرفية بتساعد كتير على تنشيط الدماغ إلى الروابط الاجتماعية. يعني كل ما أنت كان عندك علاقات اجتماعية مع الأشخاص اللي حواليك، كل ما أنت عم بتصير شخص أكثر ذكاء بين مزدوجين، وبتقدر أنت تتفاعل أكثر وبصير دماغك يتفاعل أكثر معك.
تعرفي رانيا بنتعلم من بعض صح. أوقات يمكن أكون عم نحكي أشياء هيك تسلية، بس بكم شغلة بتمرق معلومة صغيرة بتلفتنا نظرنا أو بنتعلم أو بتفوت براسنا من دون ما ننتبه.
صحيح.
بس قم بدي ركز شغلي على النوم، 8 ساعات 7 ساعات 8 ساعات
ضروري
ضروري ضروري ضروري.
هذا الشباب والصبايا ما كتير عم ينتبهوا حاليا.
لا يعني احنا بنعرف ان اولادنا يمكن ولو كانوا قاعدين بالبيت بتحسي بمدوا بالليل، بمدوا ما بعرف، هيدي ما كانت تصير على ايامنا، هلا صارت متاحه وما في بيت بتحكي قدامهم هالشيء، بيقول لك ايه اولادنا بيسهروا بالبيت،
هذا بياثر على ذكائهم كمان
اكيد. كويكبات دايما عنا هالموضوع هيدا. هلأ نحنا قبل ما كنا نتابع يمكن هالأمور لأنه يمكن الإعلام ما كان يضوي، خاصة أنه ما كان فيها السوشيال ميديا، بس هالكويكبات بمرور دائم
ما بيوقف
حول الأرض على حوالي الأرض أو يعني، بس خلينا نشوف دايما أوقات بنأزونا إذا أنت تتذكري بصيروا نأزونا بعد يومين صح. بدو يدخل الأرض على بمواجهة مع كويكب،
أو رح
يصطدم، شو بفكروا العالم أنه هذا الكويكب رايح شك دغري رايح على الأرض.
صحيح.
هلأ كويكب بحجم تقريبا جراتسيال، ناطحة سحاب، ليكي مثلا البعد على بعد مليون ميل، يعني حوالي 2 مليون كيلومتر. مرق، هلا مرق، هلا اضبطنا نحن منه امبارح اول امبارح مرق بالقرب من كوكب الارض. وكان من غير المحتمل انه يصطدم هالكويكب بالارض، لانه من الوقت متوقع انه يبر ومر بالاحرى على بعد على مسافه بتبلغ 7 أضعاف المسافه من بين ارضنا والقمر، يعني شوفي قد ايه بعيد. وبتشير تقديرات مركز دراسات الاجسام القريبه من الارض، أكيد هذا مركز تابع للناسا، لأنه عرض هالكويكب بتروح بين 210 و 480 متر، مش هينين هو هلا مش هينين هو لو
ارتطم عن جد
يعني هالشيء أنه حجم الكويكب ربما بيمثل حجم مثل ما قلنا ناطحة سحاب بنيويورك. ويعرف الكويكب اللي تم اكتشافه سنة 2008 باسم 2008 OS7، وبيعود كمان بيرجع لنا هيدا الكويكب اللي مرق يعني هلا هن اثنين ورا بعض، ثلاثه اجوا ورا بعضهم، اللي مرق بيرجع بيطل صوبنا رانيا بال 2032، بدنا نكون بانتظاره
32
ب 2032، مش كثير بعيد
ان شاء الله نكون بعدنا
ايه بعد ولو اسم الله الحياة قدامك، لكن رح يكون لقاء أبعد شوي، لأنه هالمرة رح يمرق أبعد شوي، يعني هالمرة على بعد 72 مليون كيلومتر. اللقاء بين الكويكبات والأرض هالأسبوع ما في أي، ما صار أي أضرار، ومرق ثلاث كويكبات لمعلوماتك، يعني وراء بعضهم أجوا جمعة سبت أحد.
رشق يعني.
أيوة رشق، حلو مني. وهالكويكبات هي ثلاث كويكبات أكيد أكيد أصغر بكتير، ومرقوا وكتر خير الله. ومبدئيا هذا كل شيء حبيت أقوله بموضوع الكويكبات، بس بدي أرجع أقول شغلي، بتعرفي أنت يعني أكتر من أي شخص آخر وأنت بتحكي فيهم، هي أنه مش كل شيء على الصفحات اللي بتمرق على السوشيال ميديا،
يعني ما بتكون رسمية،
ما بتكون رسمية ولا صادرة من أي حدا، خاصة وقت بيحكوا عن الأطباق الفضائية واليوفو وما بعرف شو كذا، ما في شيء بهذا الموضوع علميا، ما في شيء. بس بالنسبة للكويكبات من آخر لقاء عملناه نحنا، ما في بالمدى المنظور أي كويكب حسب العلم، يعني ما في أي كويكب ممكن يشكل خطر على الأرض إلا إذا صار شيء غير طبيعي، يعني
غير منتصر.
غير منتصر.
نوصل على شلالات الألماس يلي بتتفجر بمجرد إنه ظهر بركان، إذا بدنا نقول، أو بركان، تفجر بركان
ألماس.
تخيل.
أيوة، هو مع انفجار البراكين بيطلع كتير خيرات
100%، ومن بينات الألماس
لازم ننصحهم يقعدوا ينطروا على أفواه البراكين.
تخيل الواحد بيصير هو كمان من الألمازات. إذن ممكن إطلاق شلالات من الألماز إلى سطح الأرض كجزء من حدث جيولوجي كبير مثل البركان، وممكن يؤدي تفكك القارات العظمى إلى خروجه من أعماق قلب الأرض، وفقا لبحث أجري بجامعة أجنبية. أكيد بيشكل الألماز على عمق 150 كيلومتر تحت الأرض، بيتشكل الألماز وبيرسل إلى الأعلى بواسطة ثوران صخور بركانية يلي ممكن تنتقل بسرعة بتوصل ل 133 كيلومتر بالساعة، وبتعمل انفجار هائل على السطح بحسب طبعا هيدي الدراسة. يعني يلي حابب يلاقي الماس مش تحت الأرض، فوق الأرض، ما قاله إلا ينطر ما بعد البركان. أكيد مش
ما نحن جينا قلقت لك من شوي، يعني لازم ينصبوا خيام
ما بعد البركان.
إيه بينطروا هون في البركان، يعني لأنه بس تنقول هلأ عم نحكي عم نخدها هيك. نعم. بس هو كل هالشي اللي بيطلع من باطن الأرض، هيدا هو الأشياء اللي نحنا وقت عم نستفيد
هي
منه،
هي الكنوز،
هي يعني كل هالأشياء الموجودة بباطن الأرض عم تطلع بهالبركان، نحنا عم نستفيد منها كمان. بس لمعلوماتي أنه اليوم عم نفكر هالكويكبات الموجودة بالفضاء أو بعض الكواكب كمان في بباطنها أشياء كتير مهمة، وعم بفكروا أنه يرجعوا يطلعوا يجيبوها ويجيبوها للأرض. يعني ايه هيدا شيء، وبعد في اشياء كتير موجوده بقلب الارض ما بنعرفها. يعني هلا بالنسبه لحجم القمر، كنا حكينا بكتير على نشريات علميه انه القمر عم يبعد من سنه لسنه، عم يبعد، يعني اكيد شيء لا يذكر، يعني إذا بدنا نخذها بقياس الزمن. حجم القمر هلأ عم يتقلص، وكيف بيفسروا هالعلماء هالظهرة هوني؟ طبعا الناسا هي أكيد بإحراز، عم بتحاول استمرار إحراز تقدم نحو إرسال رواد فضاء، كنا حكينا تأجلت بس حيتم إرسالهم رواد فضاء لمنطقة القطب الجنوبي القمري بعملية أرتميس. وأظهرت دراسة جديدة أن الزلازل القمرية والانهيارات الأرضية القمرية، يعني تتعرفي الناتجة عن برودة، عم بتسبب بإنكماش باطن القمر تدريجيا. كمان ما هني هو كمان في عنده زلازل، عنده ما عنده براكين بس عنده زلازل،
عنده مشاكله.
ومثل بقية سطح القمر الطبيعي، فمنطقة القطب الجنوبي معرضة لها الظواهر الزلزالية، مما بخليه أقل ملائمة للعيش عليه، وبتشكل تهديد للمستوطنين البشريين والمعدات بالمستقبل. وبحسب ما نقلت وكالة الفضاء، فتقلص محيط القمر بنحو 46 متر، صغير 46 متر على مدى ملايين السنين طبعا، وهو رقم كبير من الناحية الجيولوجية، ولكن أصغر من أنه يسبب أي تأثير مضاعف على الأرض، خاصة بعملية المد والجزر هيك قالوا يعني، ولكن الأمر مختلف على سطح القمر. فأكيد على الرغم من أنه ما بيوحي مظهره بأي شيء، ولكن القمر بيتمتع بجزء داخلي ساخن، صخن جوا صخن، من اللي بخليه أكيد نشط زلزاليا يعني، أكيد مثل ما بيصير عنا، ولكن ما في براكين. وبهالسياق بأكد المؤلف الرئيس الدراسي أنه بس يبرد القمر بينكمش، ووقت اللي بينكمش بتغير الحجم الداخلي، وهذا الشيء بسبب كمان على بسبب تقلص للقشرة اللي عم تتغير مع الانكماش تبع القمر. هذا حبيت أقوله. بس بدي أقول شغلي كمان أنه بالطبع عنا رحلة رح تكون القمر قريبا، أرتميس. هذه الرحلة بتصور 2026 على ما أعتقد، بال 2026 رح نكون بمهمة. هلأ بس أقول شغلي أنه الصين واليابان وكتير هلأ نزلوا على القمر مركبات فضائية، بس 2026 نحن على موعد مع البشر يرجعوا يطلعوا على القمر.
هذا كل كان معنا من أخبار علمية اليوم. منعيد العناوين. علاج ممكن يقتل السرطان والحل جاي من الفضاء.
الفضاء عندك، أنا عندي الكالسيوم، علاج جديد بدمر الخلايا السرطانية.
رائد فضاء روسي بيحطم الرقم القياسي للبقاء خارج الأرض.
تصنيف السرطانات مثل ما كانت شيء صار مرق عليه الزمن، شو السبب؟
روبو بيساعد الممرضات وبيدردش مع المرضى بمستشفيات ببريطانيا.
هل مدي من المشي أسبوعيا بتخلينا أو بتحمينا من خطر الشيخوخة؟
8 عادات بتجعلك أكثر ذكاء كل يوم، جربها.
رشا مثل ما قلتي من الكويكبات عم بتمر تباعا بالقرب من الأرض.
شلالات من الألماز بتنفجر إذا انفجر بركان.
حجم القمر عم يتقلص، وكيف يفسروا العلماء هالزهرة؟
لهون بتنتهي نشرتنا العلمية لليوم 2/5 شباط. شكرا لجميع المستمعين والمشاهدين، ولزميل المخرج رواد شويح.
شكرا لك.
إلى اللقاء الأسبوع المقبل.